بقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة عظيمة جدا في يوم فتح بيت المقدس لسيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أبا عبيدة، إنما أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. عزة المسلم في دينه، في إسلامه، في قرآنه، في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلما استمسكت الأمة بهذه الأسباب التي ترفعها، كلما نالت هذه الأمة مكانتها وريادتها وعزتها. وكلما ظهر هؤلاء الذين ينادون بالبعد عن الدين والابتعاد عن الدين، كلما كانت المهانة للأمة للأسف الشديد، وكلما كان التفرق، وكلما كان الاختلاف. ظهر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في ولايته الجديدة وهو ينصب، وأول حاجة يعملها خلال التنصيب هو أن يظهر من خلال الكنيسة. يصل دونالد ترامب إلى كنيسة سان جورج لنيل البركة قبيل تنصيبه الرسمي، وبحضور مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية. أول فعالية يقوم بها الرئيس الأمريكي ترامب هو أن يزور الكنيسة. وأنا ما عنديش مشكلة، عاوز يزور الكنيسة، عاوز يزور معبد يهودي، عاوز يزور بوزة، براحته يعني، في النهاية مش فارقة يعني بالنسبة لي. لكن كلما رأيت هذه المشاهد بستنى النخبة العربية هتعلق هتقول إيه. الراجل أبو حمالات، إبراهيم عيسى، إسلام بحيري، خالد منتصر، فاطمة نعوت، وغيرهم أسماء كتير يعني. ماذا سيقول هؤلاء عن هذا المشهد الذي بالنسبة لهم يهدد الإنسانية ويهدد العالم، وتطرف وخلط للدين بالسياسة؟ هو ده اللي بيقولوه. ما في مشهد يرون فيه دين الله سبحانه وتعالى إلا وتقوم قيامة هؤلاء، زعلانين قوي. ولذلك هنا في مشكلة كبيرة جدا. في عندنا مجموعة من الناس بتكره دين ربنا سبحانه وتعالى. في مجموعة من الناس، وللأسف الشديد لهم حصص إعلامية في التلفزيون أو في أعمدة صحفية بيكتبوها أو في روايات أدبية في الوسط الثقافي، هم عندهم مشكلة مع ربنا سبحانه وتعالى، عندهم مشكلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندهم مشكلة مع الصحابة. اوعى تصدق ان دول بيدعوا للتنوير او للتثقيف او للتوعية، ابدا. هؤلاء يريدون من الناس ان يشركوا برب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا احنا شفنا ابراهيم عيسى زعلان جدا جدا لما نزل خبر إضافة مادة الدين كمادة رسمية تضاف للمجموع. زعل إبراهيم عيسى، زعل قوي. طب إيه اللي مزعل سيادتك؟ إيه اللي مزعل حضرتك؟ دين ربنا سبحانه وتعالى هيضاف لأولادنا في المجموع، وإحنا بنشوف دلوقتي حالات إلحاد وحالات شذوذ جنسي في وسط أولادنا، وحالات نسوية وحالات قتل وشرب مخدرات وشابه وإدمان إباحية وإدمان جرائم ومشكلات. وبنقول إن أكبر سبب يحل هذه المشكلات هو رجوع الناس لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. طب إيه اللي مزعل سيادتك؟ أرجع وأقول لحضرتك، هؤلاء الناس مشكلتهم مع ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف هذا الفيديو. إبراهيم عيسى زعلان قوي عشان مادة الدين هتضاف للمجموع. لا أعلم كيف يفكر هؤلاء البني أدمين. نشوف الفيديو ثم نعود للتعقيب فوق معنا.
منطق وفلسفة كلها يعني مزعجة للغاية. في العرض اللي قدمه السيد وزير التعليم دخل جوه المواد الأساسية بين قوسين داخل المجموع الكلي. أول حاجة إيه؟ الدين. الدين انتوا بتتكلموا جد؟ هتدخلوا الدين في المجموع؟ انتوا مين بالظبط؟ دولة مدنية وقررت تدخل الدين في المجموع. طب دلوقتي احنا داخلين يعني على فتنة، انت بتعمل مشكلة غريبة جدا وبتحول التعليم الى مادة مذاكرة وحفظ، ان انت حولت الدين الى مادة للصوت والنجاح، نخلوا الدين من مجموع كلي ودخلوا الدين كمادة في المجموع. فانت بتعملها بناء على ايه فلسفتها دي؟ بنحول الدين الى مادة مذاكرة وحفظ وتسميع. الامتحان القائم الان الناس بتتعامل معاه ببساطة وعلى طول مش في المجموع، وبتتعامل معاه على اعتبار انه يعني امر يعني اضافي كويس لا بأس وكل حاجة. انما لا يمكن ان يكون التعليم الديني او منهج الدين محلا للنجاح والسقوط او دخول المجموع او اختبار الطفل ولا الطالب، فشيء يصل بنا الى العجب مباشرة. يعني
إبراهيم عيسى زي ما حضرتكم شايفين زعلان قوي من أن مادة الدين ستضاف إلى المجموع. صارت ثورة الرجل، قامت قيامته عشان دين ربنا سبحانه وتعالى سيضاف بعض الآيات القرآنية أو بعض النصوص النبوية الخفيفة لأبنائنا في المدارس المختلفة عشان يتعلموا شيء عن دين ربنا سبحانه وتعالى ويلزموا به بتعلمه. طيب يا أستاذ إبراهيم، يا حج إبراهيم، يا مش عارف انت ما الذي اللقب الذي تحبه؟ يعني هل تحب يا حج ابراهيم دي، ولا انت عندك مشكله مع هذه العبادات، شايفها وثنيه او شايفها لا تصلح للمسلمين او شايفها لا تصلح لاديان اخرى؟ ايا كان يا ابراهيم يا عيسى، لماذا لم تقوم قيامه حضرتك وانت بتشوف ترامب يقف لينصب من الكنيسه وامامه الانجيل؟ هل حضرتك تقدر تعترض؟ هل حضرتك تقدر تخصص حلقة في قناتك للاعتراض على تنصيب دونالد ترامب من خلال الكنيسة وأمامه الإنجيل الذي يقسم عليه؟ هل عندك المقدرة على هذه؟ خالد منتصر وفاطمة نعوت وما إلى آخر ذلك الذين صمتوا كصمت القبور، لكل مشكلة نلاقيهم يتحولوا. لا تقحموا الدين في السياسة، الدين جوه الجامع، بلاش تدخلوا الدين في أمور الحياة، بلاش تدخلوا الدين في المناهج، بلاش تعملوا كذا وكذا. طيب هو حضراتكم لما تشوفوا ترامب يدخل الكنيسة لينصب وهذا بروتوكول معتبر عندهم، طقوس لابد وأن تتم، يتبرك بالكنيسة أولا، ما اعترضتوش ليه؟ صمتوا كصمت القبور ليه؟ ومن المستفيد من طريقتكم ومن كلامكم عن فصل الدين عن الحياة؟ هذا الدين الإسلامي العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، الذي ينظم للإنسان كل ما في هذه الحياة، والإسلام منهج حياة، الإسلام لا ينفصل عن دراسة ولا عن مسجد ولا عن كذا، الإسلام ينظم للإنسان كل أنحاء حياته. يشاركنا عبر الهاتف في هذا الصدد الدكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الفكر الإسلامي. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
يا مرحبا دكتور محمد.
أهلا بك.
الله يحفظك دكتور محمد. ترامب يذهب إلى كنيسة سان جورج لنيل البركة قبل تنصيبه الرسمي، والنخبة العربية أو النخبة الثقافية التي تتكلم في الثقافة والتنوير و والتوعية والتزوير وما إلى آخر ذلك صمتوا كصمت القبور، ما فيش حد بيقدر يتكلم. اللي صدعونا بفصل الدين عن الحياة وإن الدين ما ينفعش يدخل في أمور الحياة المختلفة، لما يشوفوا رب نعمتهم ترامب بيقسم من الكنيسة وأمامه الإنجيل يسكت الجميع ويصيبهم الخرس، كيف تنظر إلى هذا المشهد العبثي؟
كان آخر طرف من حديثك كنت أتكلم عن أن ترامب دخل زيه زي بايدن زي من سبقوه يعني في مراسم دينية لأخذ البركة أولا من الكنيسة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب أنا هنا مش هركز على الإجراء الديني في بداية الحكم لمجرد أخذ البركة، لكن ما رأيك إن كان أثبتت الآن للمشاهد الكريم ولا حضراتكم أن التدين هو أساس القرار السياسي، مش بيدخل فيه، لا ده هو أساسه القرار السياسي الأمريكي.
نعم.
وذلك من خلال عرض بسيط لو سمحت لي حضرتك، أنا أعرضه بتوثيقه لمن أراد الرجوع والمراجعة.
نعم.
لأنه للأسف هذه المعلومات هي معروفة للمسلمين داخل أمريكا، ونادرا ما تكلم فيها أحد يعني. لكن احنا جبناه من المترجمات يعني.
نعم.
أول شيء قد يدهش القارئ عندما أقول له أن الخطاب الديني يؤثر في الشعب الأمريكي لأنه أكثر شعوب الأرض تدينا. هذه العبارة لم أقولها أنا، هذه العبارة قالها ريتشارد هيس، مدير التخطيط والاستراتيجية في وزارة الخارجية الأمريكية في فترة إدارة بوش الابن.
نعم.
ده مسؤول يعني مدير التخطيط والاستراتيجية، ده اللي بيضع خطط الخارجية الأمريكية. قال في مقابلة عام 2002 مع الدكتور محمد عبد المنعم السعيد في أعتقد في القاهرة يعني في فترة 2002، وقال هذه العبارة عندما استنكر الدكتور السعيد، يعني لو حضرتك تتذكر فترة بوش.
نعم.
أنه كان بيتحدث في خطاباته بكثير من الإشارات الدينية.
أيوة صحيح. أيوة.
فقال له هذا الذي شن حملة صليبية كما قال على حد قوله، قال إننا سنشن حملة صليبية هكذا صراحة. ثم قال استنكر هذه التوجهات الدينية، فرد ريتشارد هيس للدكتور سعيد يصحح لي وهو يضحك فيقول له الخطاب الديني مؤثر جدا في الشعب الأمريكي لأنه أكثر شعوب الأرض ضد هنا بالتدين التمسك العقائدي مش الممارسة الحياتية يعني.
نعم.
يعني متمسكين بعقيدتهم وبعاداتهم وتقاليدهم. تمام. هذه الصفة لم تكن في بوش وحده بل سبقها رؤساء، لكن تعال نشوف جورج بوش الابن. وأنا مركز على جورج بوش الابن لما فعله بالعالم الإسلامي.
نعم.
أمريكا أصلا ذات نشأة دينية. هذا الكلام كلام ورد في كتاب المخابرات الأمريكية والحادي عشر من سبتمبر اللي ألفه رجل استراتيجية معروف في ألمانيا اسمه أندرياس فون بولوف. والكتاب مترجم بترجمة الأستاذ عماد بكر الذي جاء في المقدمة أثناء ترجمة الكتاب وتقابل مع عدد من الشخصيات الأمريكية الذين أخبروه أو علقوا على الكتاب بهذه التعليقات التي سنقولها. أن أمريكا ذات نشأة دينية أصلا من الدعاة الإنجيلية، هذا في بداية التأسيس، وكبار الدعاة المسيحيين لهم منابرهم الخاصة في محطات التلفزيون والشركات بل وطائرات خاصة، وأتباعهم بعشرات الملايين وميزانياتهم بمئات الملايين، ويتحركون ويتكلمون بحرية مطلقة حتى أن نفوذهم وصل كما يقول الكاتب الصحفي البصري رضا هلال في كتابه المسيح اليهودي أن هناك 70 مليون مشاهد للشبكات الإيفانجيليكية، وهناك يتبعها 1300 دار نشر و7000 مكتبة توزع الإنتاج الديني المسيحي مبيعاتها 3 مليارات دولار سنويا.
نعم.
والإعلام الأمريكي يتنزعه الليبراليون والمحافظون، لكن مع هذا النزعة المحافظة لا يستطيع، وهذه ضربة للعلمانيين العرب، الإعلام الليبرالي هناك لا يستطيع أن يتجاوز الخطوط الحمراء للإعلام المحافظ. هذا ما قاله سيناتور أمريكي لمترجم الكتاب السابق ميكرو.
نعم.
نعود لبوش، وهي دي الهدية اللي أنا أهديها لحضرتك وللمشاهدين يعني. جورج بوش يومه باعتباره الرئيس كان معروف يومياته ايه يعني. جورج بوش كان يستيقظ يوميا قبل الفجر. ثم يبدأ بقراءة الابتهالات الانجليكية اللي ألفها أوزوالد تشامبرز. يعني الراجل بيصحى ايه كده زي المسلمين اهو، تمام، بس بصلواته هو يعني،
بيصحى الثلث الاخير من الليل يعني،
في جزء الليل الاخر يعني. الظاهر حكاية مشتركة بين الأديان يعني في القصة دي. ثم يقرأ لمين؟ لأوزوالد تشامبرز أحد المتطرفين في هذا المجال.
نعم.
وقد تحول يعني تاب على ايده جورج بوش عندما تحول من شرب الخمر الى ايه الى الاقتناع التام والايمان بالكتاب المقدس، عندما نصحه هذا احد يعني احد اساتذته في اللاهوت ان يرفع عينيه اعلى في اشاره ان يتلقى وحي السماء. وكانت هذه الكلمه قبل تولي الرئاسه لها تاثير رهيب على سياسته فيما بعد، لانه ظن انه ملهم. ثم بدا في دراسه الكتاب المقدس جورج بوش الابن،
نعم،
واندمج في الدراسة حتى أنه وصل لدرجة تدريس الكتاب المقدس أثناء توليه الرئاسة ولم يتوقف عن ذلك، يعني حتى بعدما تولى الرئاسة ظل يدرس في مدارس الأحد يدرس الكتاب المقدس. أنا أريد أن أسأل العلمانيين الآن، أين أنتم من هذه المعلومات؟ لماذا لم تنشروها وأنتم تزعمون أنكم على صلة بالغرب؟ يعني المفروض أنهم مثقفين، وأنا دائما بقول الكلمة دي، أنه لا علاقة لهم بالإنتاج الغربي.
صحيح صحيح،
وأثبتناها عدة مرات.
نعم.
الأمر الثاني، رئيس دولة لم يكن فقط سابقا يعني مدرس في اللاهوت، بل إنه لم يتوقف عن نشاطه الديني أثناء توليه الرئاسة.
نعم.
ولم يستنكر عليه أحد ذلك من الإعلام، لدرجة أن أحد المعلقين الصحفيين في الصحافة الأمريكية قال الجو في عهد بوش الابن مصبوغ بالصلاة، وهناك دائما مجموعة لدراسة الكتاب المقدس حتى عند آل كلينتون. هنا لا يتحدث عن بوش الابن وحده، يعني في أحد من أحد الترتيبات داخل البيت الأبيض أن هناك مجموعة لدراسة الكتاب المقدس. حتى أقرب الصورة للمشاهدين، أشبه بأنك تجيب في مركز أي مسؤول عربي شيوخ لقراءة القرآن بشكل دوري أو أسبوعي.
نعم.
هذا بالنسبة لمين؟ لجورج بوش. نرجع مثلا لريغان اللي على نفس القصة، وجيمي كارتر. جيمي كارتر ماذا لطيف خالص، هذا الرجل كان قصة ومدرسا أيضا في مدارس الأحد واستمر كذلك. لكن له كلمة في كتاب له بعنوان موحي جدا اسمه كتاب الحيمان الحي،
نعم،
Living Faith. هذا الكتاب يقول فيه جيمي كارتر في رد على مين؟ على العلمانية عموما.
نعم.
يعني يرد على العلمانيين، يقول العصيان المدني، هو يناقش القوانين المدنية في مقارنة القوانين الإلهية، فيقول بالنص العصيان المدني مبرر تماما إذا خالفت القوانين الإنسانية تعاليم القوانين الإلهية. فقد ذهب عيسى للموت وقضى بولس سنوات عمره الأخيرة في السجن بدلا من الإنقياد للقوانين الدينية والعلمانية التي لم يستطيعوا الإنقياد لها. هذا كلام لواحد من أهم الرؤساء الأمريكيين في تاريخها، ويقول هذا في مواجهة العلمانية. وبالطبع كان يتكلم كثيرا على الصلاة وقراءة الكتاب المقدس، فضلا على تدريسه للمعارف الدينية المسيحية يعني في مدارس الأحد. فأمام هذه الأمور، وأريد أن أذكر أيضا السادة المشاهدين في المداخلة السابقة لو تذكر سيادتك، ضربنا المثل برئيس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد اتفاقية السلام مناحم بيجن عندما جاء إلى مصر هنا.
نعم.
في جنازة الرئيس السادات رفض أن يمشي، لأن كان تصادف وجوده يوم سبت،
سبحان الله،
رفض أن يركب الركاب الرئاسي الرسمي تمسكا بعقيدته. فاضطروا لإيه؟ لأن يعني يحجزوا له في فندق قريب من المطار، لأن الراجل رافض يركب العربية. تركبش ليه يا عم أنت؟ والله ده إحنا يوم السبت لا نستطيع أن نركب أي وسيلة مواصلات. هذا تمسك بالعقيدة ولم ينتقد.
نعم.
آخر شيء وهو نكتة، يعني اعتبره كده نكتة كده ليه نضحك عليها، بنيامين نتنياهو هذا المجرم اليهودي له 3 أبناء،
نعم،
2 من الذكور وواحدة بنت. البنت دي اسمها نعاه من الحريديم ومحجبة يا أستاذ أحمد.
ياه.
محجبة
بنت
اسمها نعاه من زوجته الأولى اللي هي ابنة وايزمان أحد كبار رجال السياسة الإسرائيليين، مش بنت سارة نتنياهو اللي هي يعني هذه البنت من الحريديم المتمسكين بالعقيدة ومحجبة.
نعم نعم.
بنت اليهودي.
طيب دكتور،
فأنت سبعين لمين؟ يعني أنا هنا أخاطب العلمانيين العرب
يا دكتور محمد.
عندما يقولون، يعني هنا أبرر الغرب والله منهم، يعني
نعم.
عندما يقولون أنهم ينقلون لنا معارف الغرب. طب أنتم لا تقرؤون
صحيح
في كتب الغرب أصلا ولا تفهمونها. وأتحدى ما منهم من يمكن أن يفرق بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة.
نعم.
فمن فعمن تنقلون بالضبط؟ يعني سواء تقولون ننقل من الغرب الحضارة، هذه أكبر دول أهو من ناحية الولايات المتحدة وهي أقوى دولة في العالم. حتيجي لأوروبا، هناك 7 دول أوروبية الصليب في علمها الرسمي يا سيد الفاضل.
نعم.
أليس كذلك؟ طب فأنتوا بتتبعوا مين بالضبط يعني؟ أنا نفسي أعرف إيه هو درجة الآي كيو بتاعت عقولهم دي، لأشك إنها لا،
نعم،
لا تزيد عن 2 من الشمبانزي يعني.
هم دكتور محمد،
لا على فكرة دي ليست إساءة عليهم لهم، لأن هم نفسهم بيؤمنوا بالتطور يعني.
هم دكتور محمد بيتكلموا في نقطة معينة للأسف بينبهر، نعم، بينبهر بها الشباب يعني، وهي
نعم
الحضارة الغربية، وأننا نريد أن نتقدم مثل الغرب، وأن ننفتح مثل الغرب، وألا نكون حبيسي العلم والدعوة والدين والمسجد وما إلى آخر ذلك. هم هنا في الحقيقة ألا ترى أنهم لم يتبعوا الغرب في حتى في انحلاله، يعني لم يتبعوه عفوا إلا في انحلاله وفساده ومشاكله الأخلاقية والمجتمعية وحتى في مبادئه. يعني هم لو كانوا بيقولوا بالعلمانية، فمبادئ الغرب العلمانية لا تتفق مع مبادئهم أصلا.
هناك معلومة ثقافية للأسف شديدة الانتشار وتحتاج تصحيحا عاجلا.
نعم.
يعني المشكلة ان احنا كمثقفين في يعني بيننا من لا يعرف هذه المعلومة. يا سيد الفاضل، الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها غير مؤمنة بالعلمانية اصلا. العلمانية مهدها اوروبي وبالتحديد فرنسي.
نعم.
كما ان ليست كل اوروبا منقادة لهذا، عدد من الدول فقط. يعني هي مهدها أوروبي وهم يخالفون ذلك، وقد نقلت لك قبل قليل كلام جيمي كارتر. الأمر الثاني أوجهه للشباب يعني.
نعم.
يعني أنت هل ستكون أكثر نفوذا وبروزا من جيمي كارتر وجورج بوش؟ هل ستكون أغنى من إيلون ماسك مثلا أو دونالد ترامب أو بايدن أغنى منهم مالا؟
نعم.
هؤلاء الناس يتمسكون بحذافير الدين لدرجة أنه بايدن لا يقرأ الإنجيل ولا يقسم حتى على الكتاب الرسمي اللي موجود في المؤسسة الدينية الرسمية، لأن معه نسخة خاصة قديمة مقدسة يعني لديه لا يتركها قط في حله وترحاله.
نعم.
تمام.
نعم.
فأنت إذا كان هؤلاء الناس لم يتخلوا عن دينهم وثوابتهم يا سيد الفاضل أبدا، سواء من اليهود أو من المسيحيين الكاثوليك أو البروتستانت.
نعم.
الأمر الثاني، إسرائيل نفسها والمشاريع الغربية تأسست على الإنجيليين أصلا. تعلم حضرتك أن الصهيونية اقتبست من هذه المعارف. لم تأتي من الأرثوذكس أو الكاثوليك، وقف وراها الإنجيليون. هذا الفكر الذي صدر إلى الولايات المتحدة وانتشر فيها انتشارا رهيبا.
نعم.
من إنجلترا. فهذا هو غايتنا والله العظيم، غايتنا الحقيقية إذا أردنا الصلاح، إننا لا نعارض أي فكر يأتي حتى لو كان مخالفا بشرط واحد.
نعم.
أن تلتزم صحة النقل وصحة العقل يا أخي الفاضل.
نعم.
فقط.
طيب،
وبعدها نتناقش. أما أن تقول لي تعال ناقش العلمانيين العرب وهم هنا لا يتحركون من منبت ثقافي قط. لا يتحركون من مرجعية ثقافية أو علمية أبدا. هؤلاء يتحركون بدوافع حسب ما يأتيهم التمويل.
نعم.
وبناء عليك كيف يمكنك مهما بلغت درجة علمك،
هي دي نقطة مهمة يا دكتور محمد
أن تناقشه.
دي نقطة مهمة جدا. هل
طبعا
أنت تتفق معنا في هذا الطرح أن هؤلاء الذين يروجون للحضارة الغربية الزائفة ويريدون من أبناء المسلمين السير خلف هذه الحضارة الغربية المنحرفة التي تتمثل في الإلحاد والشذوذ والأفكار المنحرفة والانعدام الأخلاقي الذي نراه الآن، هم في الحقيقة يمولون من الغرب؟
هذه ثوابت في العالم في العصر الحالي. لا أظن أن مثقفا متابعا يجهل ذلك. وما القناة الحرة دي إيه؟
نعم.
احنا جبنا لهم القانون، اللائحة الرسمية اللي أصدرت قناة الحرة من السلطة الأمريكية.
صحيح.
وهي قناة موجهة للعالم العربي وحده.
نعم.
ممنوع ومموله من الحكومه الامريكيه وغير مسموح لها بالبث الامريكي، لان القانون الاعلام الامريكي يقتضي الا تمول الحكومات اي قنوات، لذلك هي موجهه للشرق الاوسط فقط.
نعم.
الامر الثاني، احنا كشفنا التمويلات وكشفها الدكتور حسام عاقل حفظه الله.
نعم.
عده مرات.
صحيح.
تمويلاتهم مفضوحة، فضلا على أنهم حتى لو لم يكن هناك تمويلات، مشكلتنا الرئيسية اللي أنا بأؤكد عليها أنك لن تستطيع قط أن تناقش رجلا مدفوعا دفعا يا سيدي الفاضل لا يستند إلى علم. لذلك أنا لا ليس عندي أي مشكلة في من يقتنع بإلحاد أو علمانية إذا قبل النقاش العلمي.
نعم.
هؤلاء لا يعرفون مصدرا علميا صحيحا حتى لثقافة الإلحاد الغربي.
أيوة صحيح صحيح.
هل منهم يا سيد الفاضل من يعلم أن داروين نفسه لم يثبت الإلحاد بصورته الفجة؟
نعم.
بل تشكك. هل قال لك منهم أحد هذه المعلومة؟ صحيح. أبدا. هل يعلم هؤلاء أن معظم الملحدين الأوروبيين لا ينفون وجود الإله بالكلية بل ينفون السيطرة الإلهية؟
نعم.
هؤلاء لا يعلمون شيئا عن ذلك.
صحيح.
بل ما هو موقفهم من ترامب الآن في قضية أكثر خطورة اللي هو معارضته الرهيبة للشذوذ، حتى أنه بالأمس وقع على قرارات واضحة لإجبار الشعب على الالتزام بذلك.
لسه كنت أقول لحضرتك ترامب في خطابه تحدث أيضا متجاهلا الحقوق العلمانية أو العلمانية التي ينادون بها لمجتمع الشواذ أو لمجتمع المتحولين جنسيا، وصرح أن الآن أمريكا تعترف بجنسين فقط الذكر والأنثى، وهذا بخلاف حتى ما كان يروج له العلمانيون العرب أنفسهم اللي كانوا بيقولوا من حق الشواذ أنهم يمارسوا حقوقهم الطبيعية، ومن حق الرجل أن يتحول إلى أنثى، ومن حق المرأة أن تتحول إلى رجل، وأن يكون هناك جنس ثالث ما بين الرجل والأنثى. دلوقتي لما رب نعمتهم دونالد ترامب اتكلم عن الموضوع وقال لا مفيش عندي غير ذكر ولا انثى، هم سكتوا تماما، اصابهم الصمت كالقبور.
طبعا لان الرجل لم يكتفي حتى بالكلام او المهاجمه. نعم. هذا رجل اصدر روائح وقوانين ملزمه. مفيش الكلام ده.
نعم.
فضلا على محاربه للشذوذ اصلا.
صحيح صحيح. طيب دكتور
وكما قلت يعني حضرتك في نقطه خطيره، بمجرد ان جاءتهم الاوامر لا يوجد.
نعم.
لا يوجد اي تعليق منهم طبعا، ولن تجد ابدا.
احتاج نصيحه اخيره
والله
محمد، نصيحه
اخيره توجهها. انا هؤلاء الناس يثيرون اشمئزازي الى اقصى درجه. اخر شيء شفته لاثنين من اكابر العلمانيين في مصر هنا تعرفهم حضرتك يعني بدون ذكر اسمهم، تصور عملوا حلقه مع بعض.
نعم.
مغتاظين من تعليق احد اطباء النساء التوليد المشاهير، له تصريح شهير جدا عن ان المراه المسلمه هي انظف امراه على وجه الارض.
سبحان الله.
عندما تصريح موجود حضرتك ابحث عنه وعرضه.
نعم.
للناس.
نعم.
يعني
نعم.
الرجل يعني بيتكلم فسيولوجيا وطبيا. والله عمل حلقة كاملة الاثنين دول حتى ينكروا على الطبيب المتخصص الغربي الذي يقول انه يتبعون الغرب ما قاله من حقائق علمية، وانك انت يعني ما تفهمش.
نعم.
لكن تتخيل ما هذا الحقد يعني.
صحيح صحيح. دكتور محمد احتاج نصيحة أخيرة من دكتور محمد جاد الزغبي للأباء والأمهات حتى ينتبهوا إلى أبنائهم وبناتهم ولا يغتروا بهذه الثقافات المنحرفة التي يروج لها من خلال هذه المنابر الإعلامية التي تريد فصل الدين عن الحياة والتي تهاجم دين رب العالمين. وللأسف الشديد بعض الأباء وبعض الأمهات بيستجيبوا لهذه الضغوط ولهذه الحرب الإعلامية فيبدأوا يخافوا على أولادهم من التدين، يخافوا على أولادهم من الالتزام بدين ربنا سبحانه وتعالى. ماذا تقول لهم؟
والله هي كلمة دوما ما أرددها، أن هناك ثلاث مواد أو ثلاث مجالات لا ينبغي أبدا للأب والأم أن يعتمدوا فيها على تعليم المدرسة فقط. المدرسة لها دور بلا شك، لكن هناك ثلاث مجالات لا ينبغي قط أن يلتزم الإنسان أو لا يدرسهم إياها تدريسات خاصة تحت إشرافهم أو في الخارج عند أناس ثقات مأمونين، وهي اللغة العربية. لقد عوجت ألسنة أبنائنا في سنهم الصغيرة. أنا نفسي أعاني من هذا.
صحيح.
بسبب هذا.
نعم.
بسبب يعني ضعف في تدريس اللغة العربية. هذه أولا. ثانيا التاريخ الإسلامي. ثالثا مبادئ الدين للتصدي لهذه الحملة الرهيبة التي لم تعد تقتصر يا مولانا على قصة الانحراف الأخلاقي. ما يوجد على الانترنت وما يوجد في متناول يد الأطفال الآن هي ثقافة الشذوذ منتشرة انتشار غير طبيعي.
نعم.
حتى برسومات الكرتون. فكيف لا تخافون على أبنائكم؟ لابد أن يتعلموا من البداية هذه المحاذير. أنا لا أدعوك لتدريسهم يا سيدي أصول العقيدة ولا تدريسها مثلا في مدارس متخصصة. أنا أتحدث هنا عن الثوابت التي درست لنا في فترة الكتاتيب.
نعم.
الكتاب يا أستاذ أحمد دوره البسيط، كان أنه تشربنا منه اللغة العربية السليمة
صحيح.
الفصيحة الجديدة،
صحيح.
يعني بعيدا عن المدارس كمان.
نعم.
وهو ما أثر في ثقافتنا تأثيرا إيجابيا.
طبعا
الآن
طبعا
أنا
طبعا
والله العظيم ألمني جدا جدا
غياب
إن
الكتاتيب.
الألسنة عوجت
صحيح.
لدى أطفالنا.
طيب دكتور محمد، هنا يعني أنا أثمن كلام حضرتك جدا، وأثمن أيضا دعوة وزارة الأوقاف المصرية بإعادة دور الكتاتيب من جديد، وحملة
نعم
عودة
نعم والله
الكتاتيب في جميع
فكرة جميلة
المحافظات
يعني.
والمدن والقرى. فهذه دعوة مباركة، أسأل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم.
اللهم
هنا
آمين.
أريد
اللهم
تعليق أخير أختم به هذه المداخلة من حضرتك. عندنا حتى الثورة العلمانية التي ظهرت من بعض المذيعين العلمانيين للأسف الشديد تجاه الأزهر الشريف، عندما أعلن رئيس جامعة الأزهر المحترم بتعريب العلوم الطبية في كلية الطب في جامعة الأزهر الشريف، رغم أن هؤلاء
أولا
الذين يهاجمون دائما ما يصدعوا رؤوسنا بمسألة القومية والانتماء للقومية والانتماء للغة العربية، ثم نفاجأ بهم إذا ما أعلن رئيس جامعة الأزهر بشكل أكاديمي وبشكل رسمي وبشكل إعلامي محترم أن يعرب العلوم الطبية في كلية الطب في جامعة الأزهر، تقوم قيامتهم ونرى منهم تعليقات غير عادية. كيف تنظر إلى تعليقهم على هذا الأمر؟
والله أنا تعليقي في نقطتين هامتين
نعم.
بخصوص هذا الموضوع. رقم واحد، يعني ندعو الله أن يسدد ويوفق شيخنا الشيخ أحمد الطيب يعني
اللهم آمين.
والأزهر وجهوده على هذه الفكرة التي لم نكن نحلم بها
نعم.
يعني هي كانت أملا، أنا يعني ما لم أتوقع أبدا أن يتم الأخذ
صحيح.
بهذا المشروع،
صحيح.
وبالذات كمان مشروع الكتاتيب الذي أريد أعيد التذكير عليه جيدا يعني،
نعم.
لأنه بصراحة فكرة أتمنى أن تتم. هذا أمر معروف يعني.
نعم.
ده النقطة الأولى. الأمر الثاني، ثورة العلمانيين هنا طبيعية يا أستاذ أحمد. هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالقومية، بل والله هم خونة للأوطان، ولدي أكثر من دليل على هذا.
نعم.
آخرهم عندما ظهر سيد القمي
نعم
قبل وفاته بنحو عام في مؤتمر غربي علني يتحدث فيه بالعربية لا بالأجنبية، ويدعو لاحتلال مصر إذا تمكنت التيارات المتشددة على حد زعمه من الوصول إليه. يدعو الغرب لاحتلال مصر عسكريا.
نعم.
ثم يشيد بفترة الاحتلال الإنجليزي وبالحملة الفرنسية باعتبارها التي علمت مصر الحضارة. الحملة الفرنسية التي حرق فيها نابليون أكثر من 15 قرية بأحيائها وأمواتها وحيواناتها أيضا.
نعم.
أثناء دخوله إلى مصر، ثم فترة الاحتلال الإنجليزي، ثم تأتي بعد ذلك فتحدثني عن عدم دفاعهم عن القومية. أي قومية يا سيد الفاضل؟
نعم.
بلاش، تعال إن القومية القومية كمفهوم سياسي. أريد أن أذكرك بمفهوم القومية اللي هي طبعا تيار معروف إنه تيار يعادي التيارات الإسلامية، أليس كذلك؟
نعم.
تيار القومي في الخمسينات الذي كان بمصر وسوريا والعراق.
نعم.
هذا التيار القومي يا سيد الفاضل والله كانوا أشرف وأنبل وأطهر من سائر علمانيين العرب. ليه؟ هل تدرك يا سيد الفاضل أن الدولة العربية الوحيدة التي كانت تعرف تدريس الطب هي مين؟ تخيل.
نعم.
سوريا.
سوريا نعم صحيح.
تحت حكم البعث حافظ الأسد.
صحيح.
تصور.
نعم.
ليه طيب عمل كده؟ حافظ الأسد المفروض أنه شيعي من نصيري.
نعم.
والمفروض أنه أقرب إلى إيران.
صحيح.
والمفروض أنه هو من ثوابت الإيرانيين العداء للعرب والدول العربية.
نعم. واللغة الفارسية.
لكن حافظ الأسد كان من التيار القومي. والتيار القومي اللغة العربية عنده رقم واحد، فكان يجبر يعني ما أحد تأسيسات التعليم لديه في كافة مراحل التعليم هي اللغة العربية، فضلا على أن الدراسة في سوريا في كليات الطب والصيدلة كانت باللغة العربية. ولعل هذا ما يفسر للمشاهدين سر براعة الدراما السورية ولغتهم الجزيلة وحوارهم الرائق الماتع الذي بلغوا به مستوى القدماء في اللغة العربية.
نعم.
فتصور يعني التيار القومي والله على ما فيه أشرف من هؤلاء.
دكتور محمد
بس
بجاد الزغبي الباحث في الفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.
والله أنا آخر كلمة أقولها، أنا أثمن جهودك جدا يعني فيما
ربنا
تبذله
يحفظك.
من جهد في برنامجك
الله
أنت
يكرمك.
والدكتور حسام وكل فريق الندى، بارك الله فيك.
شكرا جزيلا دكتور محمد، شكرا لحضرتك.
بارك الله.
مداخلة قيمة من دكتور محمد جاد الزغبي يتحدث فيها عن هذا الموقف من العلمانيين العرب تجاه دونالد ترامب وتجاه الرؤساء الأمريكيين المختلفين الذين يبدأون في مراسم تنصيبهم من خلال الكنيسة ومن خلال الإنجيل، حيث يتبركون بهذه الأعمال في الوقت الذي يصمت فيه هؤلاء العلمانيون كصمت القبور ولا يتحدث منهم واحد بكلمة. يعني كما يقول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة. هو إذا حدث هذا الموقف من حد مسلم أو من حد عربي تقوم قيامة هؤلاء، لكن لما دونالد ترامب هو اللي يعمل كده لا، الكل يسكت. وأمريكا يعني راعية الحريات في العالم، يعني أمريكا هي دولة التقدم والحضارة الزائفة للأسف الشديد، لا هي بالنسبة لهم دولة الحضارة، دولة التقدم ودولة العلم ودولة العلماء، وهي في الحقيقة هي الدولة التي تنتج الإرهاب وتنتج الشذوذ وتنتج الإبادة الجماعية للمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. هو إبراهيم عيسى اللي زعلان عشان إضافة الدين للمجموع في المناهج التعليمية، هو نفس البني آدم اللي من فترة طلع وزعلان جدا بيقول لك: أنا أدخل الصيدلية ألاقي الدكتور الصيدلي بيقرأ قرآن، طب ليه بتقرأ قرآن؟ ما تروح اقرأ في مرجع علمي. أنت متخيل حضرتك؟ أنا قلت لك في أول حلقة إن هؤلاء الناس عندهم مشكلة مع ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر انهم بتوع تنوير وبتوع ثقافه وبتوع دفاع عن الهويه ودفاع عن القوميه وما الى اخر ذلك، لا والله، هؤلاء لهم اجندات، على راس هذه الاجندات اجنده تحارب دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ممكن يكون البعض نسي هذا الكلام، تعالوا نشوف الفيديو ده لابراهيم عيسى وهو ينتقد صيدلي بيقرا قران داخل صيدليه.
أنا أحياناً كتير لما بدخل الأجزفانة ألاقي الشاب اللي قاعد في الأجزفانة الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن، شيء جميل، قراءة قرآن شيء جميل طبعاً في الشك يعني، وكنت أنا متصور إنه فهمه أجمل كمان يعني، يضيف لقرايته يعني، لكن من باب أولى قاعد في الأجزفانة ما بيقراش ليه في كتاب عن الدواء، في مرجع عن الدواء، ما بيفتحش ليه برنامج وثائقي في على اليوتيوب ولا غيره يتفرج على اخر الادويه واحدث الامراض وبتاع، ليه انا مودي كليه الطب علشان افهمه ان علم الحديث النبوي بالنسبه له اهم، يعني مش فاهم.
زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو، الاستاذ ابراهيم عيسى بيستنكر ان صيدلي يقرا القران داخل الصيدليه. يعني انت عندك مشكلة مع ربنا سبحانه وتعالى، عندك مشكلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندك مشكلة مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، عندك مشكلة مع عائشة رضي الله عنها، عندك مشكلة مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندك مشكلة مع البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والماجة، عندك مشكلة مع الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعندك مشكلة مع القرآن الكريم. وبعد كده للأسف الشديد البعض يجهل هذا الدور ويقولك لا هذا تنوير وهذه ثقافة وهذا علم وهذا كذا. هذا في الحقيقة ليس إلا محاربة لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن محاربة القرآن، يعني إيه اللي مزعل سيادتك إن شاب قاعد في صيدلية يقرأ قرآن، مصحف يمسك كتاب ربنا يقرأ فيه، إيه المشكلة؟ إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي بيضايقك؟ إيه يعني هل هناك تفسير واحد لهذا الكلام يا إخوانا اللي يقوله إبراهيم عيسى دلوقتي واللي بيقوله عشان مادة الدين ستضاف للمجموع زعل، واللي بيقوله لما رئيس جامعة الأزهر أعلن تعريب المواد الطبية في كلية الطب في جامعة الأزهر؟ هل يعادي هذه التصرفات رجل عنده ذرة إيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ده معقول؟ هل هذا معقول؟ وفي نفس الوقت إذا ظهرت هذه التصرفات من الأمريكان، إذا ظهرت هذه التصرفات من أوروبا، لا ترفع لها القبعة، لأن دي تدل على الاحترام وتدل على الـ 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 الثقافة وتدل على التنوير وتدل على ما إلى آخر ذلك. استمسك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغرس الأمة الاستمساك بهذا الدين العظيم. وزي ما قلت في بداية الحلقة، لن تنال هذه الأمة هذه العزة وهذه المكانة وهذه الريادة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام إلا بالعودة إلى صميم الدين كما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، فعطروا بدمائهم الزكية هذه البلاد وفتحوها حفاظا على دين رب العالمين سبحانه وتعالى، والنشرا لدين رب العالمين سبحانه وتعالى في غضون أقل من ربع قرن من الزمان تقريبا. ركزوا بألوية الإسلام في قلب أوروبا، وما تركوا سهلا ولا جبلا ولا مكانا إلا رفعوا عليه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودة هؤلاء وتمسك هؤلاء بالإسلام بالوحي بالقرآن بالسنة كان سبب العزة سبب التمكين. ولذلك قالها عمر لأبي عبيدة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لم ينال أهل الإسلام أو العرب بشكل عام أو بشكل أخص عزتهم لا من قيادة ولا من سياسة ولا من مواقف ولا من قوانين ولا من بترول، وإنما نالوا هذه العزة بإسلامهم بقرآنهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن تخلوا عن هذه الأسباب أسباب العزة للأسف الشديد ستضيع هيبة الأمة أكثر مما هي ضائعة. وهنا نداء مهم، نداء مهم للآباء والأمهات على وجه التحديد. في فريق من الناس زي الأمثلة اللي احنا ذكرناها عنده مشكلة مع دين ربنا سبحانه وتعالى، بيكره دين ربنا سبحانه وتعالى. في فريق من الناس تأثر بهؤلاء، ما بيكرهش الدين، تلاقيه راجل محترم مؤدب مهذب خلوق بيحب الدين ولكن بيخاف من الدين. دي مشكلة، دي مشكلة. خوف حضرتك من الدين يعني مشكلة كبيرة جدا. ما تخوفش أولادك من دين ربنا سبحانه وتعالى، ما تخوفش ابنك من الالتزام أو تخوف بنتك من الحجاب أو من النقاب. ابنك لما يلتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى مش هيضرك في حاجة، بنتك لما تلبس الحجاب أو تلبس النقاب والله العظيم هتتجوز وهتعيش حياتها صح. ما تقولش لا لو انت لبست الحجاب او لو انت البنت لبست النقاب انت مش هتتجوزي، اجلي خليه بعد الزواج خليه بعد كذا وكذا. بلاش تأجل الطاعة، بلاش تأجل اعمال الخير، بلاش تأجل اعمال البر، انت لا تدري كيف يكون العمر ومتى ينتهي الاجل. فحضرتك بلاش تخاف من دين ربنا سبحانه وتعالى. ابنك اللي تحافظ عليه وتعلمه يصلي في المسجد ويحفظ القرآن ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بالهدي النبوي والله العظيم هو ده اللي هيكون راجل يعتمد عليه بعد كده. وهذا الطريق هو الطريق السديد السليم الآمن، بدلا من انك تلاقيه اتجه الى القهوة والكافيه والتليفون والانترنت والكمبيوتر والتلفزيون واتسحب، او يتجه لطريق تاني مختلف خالص، طريق المخدرات والادمان والشاب وما الى اخر ذلك. حافظ على اولادك وعلمهم دين ربنا وحببهم في دين ربنا سبحانه وتعالى، ولا تكن كهؤلاء الذين يريدون فصل الدين عن الحياة. ديننا الاسلامي العظيم هو منهج حياة نظم للانسان كل ما في حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكان ابن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة كان يقول: سمعت ابن شهاب يقول: سلموا للسنة ولا تعارضوها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تفرح لما تشوف ابنك بيصلي الفجر، تفرح لما تشوف بنتك بدأت تحافظ على الصلاة وبدأت تلتزم بالحجاب واللبس الواسع، تفرح لما تشوف ابنك بدأ يظهر عليه سمت النبي صلى الله عليه وسلم. ما تصدقش الدراما اللي بتقول لك تجيب لك شكل سنة الرسول عليه السلام وتقول لك هو ده الإرهاب، هو ده التزمت، هو ده التشدد، هو ده التخلف. كذبوا والله. هذا الشكل الجميل هو شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أعمال تطرف وتكفير وتشدد فيه موجودة، الإسلام ينكرها. الإسلام ضد التشدد، الإسلام ضد التطرف، الإسلام ضد التكفير، الإسلام ضد الإرهاب، الإسلام ضد عمليات القتل والتفجير، الإسلام ضد سفك الدماء المعصومة. الإسلام لا يبيح سفك دماء إلا بحق كما ذكر القرآن. لكن تدين أولادك وتدين بناتك سبب عصمة ليك وسبب نجاتك في الدنيا والآخرة. شوف الحديث الجميل ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. هو مات، مفيش أعمال بيقدمها، خلاص مات، ترفع درجته في الجنة. فيقول بما هذا، أو لما هذا، يستغرب يقول لربنا ليه، لماذا ارتفعت درجتي؟ الحديث صحيح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال باستغفار ولدك لك. استغفار ولدك لك، أكبر مشروع استثماري حضرتك بتستثمره في حياتك للدنيا والآخرة، مش الفلوس ولا البيت ولا الشقة ولا العربية ولا الوظيفة ولا المنصب ولا الشهادة. أكبر مشروع وأعظم مشروع استثماري في حياتك إنك تنجب ذرية صالحة، ابن صالح، بنت صالحة. إذا مت يظل العمل في ميزان حسناتك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ركز مع أولادك، حببهم في دين ربنا سبحانه وتعالى، وعلمهم دين ربنا سبحانه وتعالى، وخد بأيديهم لطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان الربيع بن سليمان يقول سأل رجل الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول فيها، فانتفض الشافعي رحمه الله وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله وقلت بغيره. تعظيم السنة هو سبب، أو أعظم سبب، وتعظيم الوحي أعظم سبب في عظمة هذه الأمة وريادتها وتقدمها وعزتها. حكم المسلمون في عهد عمر بن الخطاب نص الدنيا، نص الدنيا بالقرآن وبالسنة. أما هؤلاء الذين يتحدثون ويصدعون رؤوسنا بالبعد عن الدين والبعد عن القرآن والبعد عن السنة، هؤلاء في الحقيقة عندهم مشكلة مع الله. هؤلاء قوم يكرهون الله ويكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل أن يعافينا وإياكم منهم، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والرشاد، اللهم أمين. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله عز وجل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. الحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.